نظرا للتغيرات اللي حصلت هذه المشاكل. بتقول اختنا لو سمحت، لو في شاب خلوق وملتزم بس عنده اعاقه تكاد تكون غير ملحوظه، هل من حرج على الفتاه التي تقدمت فرصتها لو رفضت رغم انها تبتغي زوج ملتزم؟ طبعا ليس عليها، يعني ليس عليها شيء، يعني هي يعني لم ترضى نظرا للاعاقه، هي ما عليها شيء. لكن طيب احنا قلنا في الدوره التاهيليه للمقبلين على الزواج ان في بعض في بعض المحفزات في الزواج. يعني خلوني اضرب مثال، الحين الشاب اتجوز، من حقه يريد جميلة صارها ذات نسب، طبعا الاصل عنده دين، يعني الاصل ان هي عندها دين، ويضاف لها وعايزها جميلة، حقه عايزها ذات نسب، حقه عايزها كذا، حقه كل ده ما بنقولش عليه. لكن احنا هنترك اللي هي عندها اعاقة لمين؟ يعني لازم اللي عنده اعاقة ياخد واحدة عندها اعاقة، ولازم اللي هي عندها اعاقة تاخد واحد عنده اعاقة؟ يعني ديت هتبقى الموازنة، هتبقى صعبة، هتبقى الموازنة صعبة، وقد يجعل في النفوس شيء. لكن هي لو رفضت ما ليس عليها شيء، ولو وافقت يعني اظن هيبقى خير كبير لها يعني باذن الله تعالى. اختنا بتقول ممكن تكتب، خلاص خلصناها ديت. ممكن الاستاذه نهى بتقول سؤال خارج الحلقه، طيب ممكن سؤال خارج الحلقه دوت نخليه في النهايه باذن الله تعالى عشان نكون ماشيين في الترتيب. يعني ممكن التأجيل خلاص، ممكن تبرز لها تحليل ايه بقى تعيش فيه، يعني ما هي الامور التي ممكن ان ترضى؟ طيب خلاص ديت لذلك ممكن تفرد لها تحليل الزوجة الدورة القائمة بإذن الله تعالى. الأم الدكتاتورية في مشكلات بسبب الأم الدكتاتورية الأرملة، أدت لأن الزوجة غضبانة في بيت أهلها لمدة 6 شهور غير ضياع أقامتها في الخارج، أرجو كيف تحل المشكلة وزوجها مش بيسأل عليها لحد دلوقتي وهم مخطئين، أرجو تجيبوا كيف العلاج. أما المرة هذه أو المرة القادمة إن شاء الله. طيب ده دي مشكلة، يعني دي مشكلة كبيرة، يعني مشكلة كبيرة. الأم ساعات بتتسلط والزوجة غضبت 6 شهور وكده، دي محتاجة نعرف شوية تفاصيل، يعني ده يعني مشكلة كبيرة زي كده محتاجة ناخد بعض التفاصيل. فممكن التواصل، ممكن التواصل إما على الإيميل أو على الخاص في فيسبوك، ونعرف المشكلة بالضبط ونعرف تفاصيلها، وإن أمكن إن احنا نتدخل في العلاج مباشرة بإذن الله تعالى، يعني نسأل الله عز وجل أن يعيننا. فأختنا جزاها الله خيرا، يعني ممكن تتواصل، وطبعا الكنترول عارفين، الإخوة في الكنترول عارفين الإيميل. جزاكم الله خيرا. طيب في مشكلة ديت خلاص، حاضر. أيوة، كيف تدعو الزوجة؟ لا ده مهم جدا، كيف تدعو الزوجة زوجها؟ أول شيء تدعو الزوجة زوجها بمعاملتها، ده أول شيء، إن هي تدعو لا تتكبر عليه. يعني هي مثلا هي طائعة لله عز وجل ملتزمة، وزوجها لسه مش ملتزمش أو كان ملتزم ورجع شوية، لا تتكبر عليه ولا تشعره بهذا الأمر، دي أول نقطة. بقى أول شيء تدعو الزوجة زوجها بمعاملتها له. النقطة الثانية إن هي لا تظهر أنها تعلم عن معصيته شيئا، أنها تعلم عن معصية، يعني مثلا هي شافته هو بيدخن، أو عرفت إن هو بيدخن، أو عرفت إن هو بيعمل حاجة خاطئة، لا تظهر هذا الأمر له، ما تعرفوش إن هي عرفت أبدا. وتحاول بقى مسألة إيه؟ مسألة الذهاب لمحاضرة من المحاضرات، يسمعوا مع بعض المحاضرة، كتاب معين، كل دوت ممكن تعمله المرأة. أعظم شيء ممكن تعمله زي ما أنا قلت، إن هي تتعامل معاه بطيب وكأنها لا تعلم شيئا عن هذه المعصية التي يفعلها. دي نقطة. طيب من النقاط المهمة جدا الدعاء له، الدعاء، يعني لا ننسى الدعاء أبدا. يعني لا ننسى الدعاء، لا أبدا، الدعاء ده مهم جدا، يعني قومي من الليل وادعي له، ما بين الأذان والإقامة ادعي له، يعني بعد الوضوء ادعي له، صائمة ادعي له، هو يعني أولى الناس بيكي بدعائك. طيب لو في أسئلة تكتبوها الآن. طيب ماذا يجب على المرأة تجاه أهل زوجها؟ المرأة تجاه أهل زوجها، أهل الزوج هو أب وأم وإخوات بنات وإخوات شباب. الأم والأب نتعامل معهم كأمك وأبيك، شوف أنت بتعاملي أمك إزاي وبتعاملي والدك إزاي، عاملي والد الزوج كده هيشيلوكي في عينيهم، يعني دوت مجرب واحنا شايفينه بعينينا، اتعاملي معاهم تعاملي معاهم كأنها أمك وأبوك. بالنسبة لأخوات الزوج، أخوات الزوج برضو بالمعاملة الحسنة. طيب في بعض أخوات الزوج زي أوقات تبقى شايفة نفسها إن إيه، إن مرات أخوها إن هي عمتها يعني، ولازم بقى كلمتها تمشي عليها. خليكي ذكية وخليكي فاطمة، طريقة التعامل معها واعلموا، اعلموا كل ما كان الخلق حسن، يعني كما قال الشاعر أحسن إلى الناس تستأثر قلوبهم، فكل ما كان الخلق حسن كل ما كانت المعاملة طيبة. ولذلك أنا بقول يجب علينا دايما، يجب علينا كلنا إن احنا نتعلم فن التواصل ومهارات التواصل مع الآخرين. وفي بعض الناس يعني شخصياتهم صعبة، فده احنا عايزين نتعامل معهم ونعرف كيف نتواصل معهم، لعل ان شاء الله يعني ايضا يكون لنا محاضرة في مسألة مهارات التواصل، مهارات التواصل اما بين الزوجين ومهارات التواصل مع الشخصيات الاخرى، خاصة اللي هي الشخصيات اللي هي لها صفات صعبة. اختنا ياسمين بتقول شايفة ان هي مش حمل مسؤولية زي دي ممكن ما تتجوزي، واحدة شايفة ان هي مش حمل مسؤولية زي دي ممكن ما تتجوزي. لا لا لا، مين اللي قال ان هي مش حمل مسؤولية؟ لو احنا قلنا دلوقتي الاخت اللي هي مش حمل مسؤولية ديت ولقيناها في الكلية وبتدرس في الكلية، يعني عدت الثانوية العامة، والثانوية العامة كانت مسؤولية، كانت بتروح دروس وكانت بتلخص وكانت بتروح بتذاكر وبتسهر لحد مش عارف ايه وتمتحن وتروح الامتحان وترجع من الامتحان، طب ما هي متحمله مسؤوليه هيك، وفي الكليه نفس الشيء. تمام؟ لا. طيب نعمل ايه برضو في حاجه زي كده؟ نقول البنت ديت اللي هي شايفه نفسها مش متحمله مسؤوليه تحضر مثل هذه الدورات، دي نقطه عشان اعرف اللي لها واللي عليها. الام والاب في البيت وخاصه الام تجلس مع هذه البنت اللي هي بنتها وتعلمها ازاي تتحمل مسؤولية. امال فين مهمة الام؟ تعلم هذه البنت كيف تتحمل المسؤولية. خلاص نسأل الله العفو والعافية. بإذنان والزوجة تابت من الكلام. طيب هو في المسألة دي يعني السؤال ده هو الزوج اللي بيتفرج على هذه الأشياء وبإدمان والزوجة تعبت من الكلام معاه، يعني هي تتخذ معه كل الطرق اللي هي تدعو بها. في بعض أشياء عندها هي خاصة، احنا قلنا ودي طبعا من المشكلات اللي هتيجي بعد كده، يعني قد تكون هي السبب في المشكلة، يعني دي لازم تندرس ان هي ممكن تكون هي السبب، ممكن تكون هي مقصرة في نفسها ومقصرة في حقه، وبالتالي هو طبعا احنا لا نعفيه من المسؤولية، لكن انا بتكلم على ممكن الاسباب اللي تكون ايه، ممكن يكون عنده صحبة سيئة، ممكن يكون هو مسافر وهي في بلد وهو في بلد، وبالتالي في بعد كبير ما بين الايه، ما بين الزوجين، كل دي اسباب تكون موجودة. طيب تم النصح وتم الوعظ وتم تدارك الاخطاء وتم كل هذه الامور وما زال على ما هو عليه، يمكن الانفصال طبعا، ده يعني لأن الموضوع كده يعني هينتقل لمسائل خطيرة بعدين، يعني هي المسألة مش ممكن ما تقتصرش، ربنا يعافينا وإياكم، ما تقتصرش على مسألة مشاهدة هذه المواقع، إنما ممكن الأمر يتطور لأمور بعد كده وممكن هي تكون ضحية لهذا الأمر. ف فإذا استنفذنا كل الأسباب اللي ممكن نعملها عشان يصلح ولم ينصلح، يبقى هنا لابد من الانفصال. فصبر جميل. سألكم إيه اللي يخلي الزوجة تطلب الطلاق من زوجها؟ ويا ترى إيه رأيكم في الزوجة اللي شايفة زوجها مش كويس كدين ولا دنيا، وبرضه عايشة ده يبقى صح ولا غلط في الزوجة، وبرضه اللي عايشة عشان ولادها وخلاص دي تبقى عايشة صح ولا غلط؟ طبعا دوت يعني يختلف من أمر الإيه، من أمر الآخر أو من أو من بيت لآخر. لكن خلينا ناخد السؤال وإيه زي ما بيقولوا دايما نحلل السؤال. الأخت بتقول إيه؟ إيه اللي يخلي الزوجة تطلب الطلاق من زوجها؟ إن هو يكون أصبحت مسألة الدين والخلق عنده انتفى، يعني لا بقى يصلي، بدأ أخلاقه تسوء، بدأ له صحبة كذا، خلاص ما بيصرفش على البيت كل دوت، فأصبح غير مؤتمن. هو ده يعني أصبح هذا الرجل غير مؤتمن على البيت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأصبح هذا الرجل غير مؤتمن على البيت، ضيع الأمانة، هنا لابد تطلب الطلاق. يعني المرأة إذا وجدت أن الزوج خلاص يعني هيضيع الأمانة، هيضيعها وهيضيع البيت، هنا تطلب الطلاق. لكن طبعا زي ما قلنا إيه، في عندنا فترات قبل هذه النقطة، فترات إصلاح، لابد من استنفاذ كل الوسائل لإصلاح الزوج. إذا لم ينصلح خلاص. في واحدة عايشة عشان ولادها وخلاص. طيب هو احنا بنقولها لو هي عاشت عشان ولادها برضو الامر محتاج تحليل. يعني هي ممكن تكون صغيرة في السن، ممكن تكون كبيرة في السن، فتختلف الاجابة من واحدة صغيرة في السن لسه في مقتبل عمرها من واحدة كبيرة في السن. لكن احنا لكن على اي حال هو دوت برضو مرتبط بالسؤال اللي قبله. وبنقول بعض الأسئلة بتيجي وبنشوفها بتيجي على الخاص أو كده على الصفحة، إن بعض الأخوات وبعض النساء بتستسهل مسألة الطلاق كده على طول مباشرة. يعني هو إيه مزعلها شوية وكذا، تروح أنا هطلب الطلاق وأنا مش قادرة أتحمل وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. ولما نهديها شوية ونكلمها شوية ونقول لها بعض الحاجات تقول آه والله أنا ما كنتش واخدة بالي من المسألة دي. فدي نقاط مهمة. كان زمان الناس مش بتهدر دورات زيريات وكانت زيجاتهم طبعا، لان كان في اصول دايما فاكرين كده يقولوا احنا الناس دي عندها اصل، ده ابن اصول. ايه بقى الاصل والاصول ديت؟ محدش يعني كنا بنسمع الكلمة دي، ده الناس دول ولاد اصول، ده البنت ديت اصلها طيب. ده كلمة اصل واصول ديت هي اللي كانت بتخلي ايه، فكانت الست من دول لا هي مش بقى ما كانتش تحضر دورات، مش متعلمه اصلا ما تعرفش تقرا وتكتب، لكن كان في اصول اتعلمتها من امها. كانت امها زوجها اللي هو بقى كان جدها، يعني جد الزوجه الحاليه، كان جدها ما يخرجش من البيت الا لما تكون جدتها محضره له فطار ومشرباه الشاي وخرجت معاه لحد باب الشقه باب البيت توصله عشان شغله، وبالتالي زواج ناجح. وترجع بقى هو يروح على شغله وهي صاحيه من الفجر عماله بتنظف في البيت وبتروق بتاع وتاكل الفراخ وكل دوت كانت بتعمله، والولاد راحوا المدرسه، وتجد البيت الاب ما كانش بيعرف يقرا ويكتب، راجل فلاح، والام نفس الشيء، وطلع من البيت مهندسين ودكاتره وعلماء لان كان عندهم اصول. احنا لما دخلت علينا الثقافات اللي موجوده، يعني وذيكم شايفين الافلام والمسلسلات، كل ده غيرت في فكر الشباب وفكر الفتيات، وبالتالي اصبحت المساله ايه. يعني انا اتذكر انا جدي، انا اللي هو كان دايما زمان يقولوا ايه سيدي، انا كنت انزل البيت، يعني هو احنا كنا موجودين في بيت واحد، كنت انا انزل المكان اللي هو عايش فيه، كان هو في الدور الارضي، هو كان عنده غرفه واحده بس، يعني البيت بتاعه كانت غرفه واحده، وبقيت البيت بقى كان قاعد في عمي ومش عارف ايه، هو كان قاعد كل اللي عنده في غرفته، وهو ده كان الجهاز بتاعه. كان عنده السرير، وعنده زمان بقى فيش بقى الدولاب البليكار والدولاب اللي هو مش عارف دورين، وما كانش فيه الكلام ده كله، هو سرير وصندوق كده محطوط فيه اللبس، وكرسيين وبقيه الحاجه عنده مرايه ولا مش عارف هو دوت. طب احنا دلوقتي حد فيكم ممكن يوافق الا اوضه نوم وانتريه وصالون ونيش واوضه اطفال وثلاجه مش عارف كام قدم وبوتاجاز كام عين وغساله فول اوتوماتيك وتلفزيون ال اي دي، طبعا ال سي دي خلاص خلص ال اي دي، وممكن بقى 3 دي كمان والكلام ده كله. حد فيكم يقبل الا بالزواج بهذه الاشياء؟ فالدنيا اتغيرت للاسف، واصبحت فيه المشاكل اللي احنا بنشوفها بسبب هذه الامور. لكن بنقول احنا لما بنحضر مثل هذه الدورات، يعني سواء في الطريق الى الله او غير الطريق الى الله، يعني بتبقى في ايه، يعني بعض من الامور اللي هي بيبقى الامور يعني ايه تتحسن بعض الشيء. تمام كده الايميل مظبوط يا جماعه، احسنتم. يا اكبر هل الزوجة من حقها أن تنفصل بحياتها عن أهل زوجها أم لا؟ خلاص من حقها، احنا قلنا من حقها، احنا قلنا الزوجة من حقها أن هي تنفصل بحياتها كلها عن أهل الزوج، لكن قلنا في بعض يعني في قلنا في بعض الحالات لازم الزوجة إيه؟ يعني توافق وتساعد زوجها في هذا الأمر. طيب تقول اختنا بتقول انا اكبر اخواتي ووالدي متوفي، نسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه. من 3 سنوات امي كبيره في السن ومعايا اختين، واحده في كليه الحقوق والثانيه في ابتدائي والثانويه، وانا بصرف عليهم. الله يعينك، الله يعينك، جزاك الله خير. وانا بصرف عليهم وتزوجت، والله يعينك انت شاب، الله يعينك. وتزوجت وزوجتي من البدايه راضيه انها تعيش مع اهلي ومتفهمه، جزاها الله خير. بس بدأت تظهر مشاكل بينها وبين أهلي، وحاليا أهلها عاوزيني أخد لها مكان بعيد عن أهلي، وأنا مستحيل أعمل كده. طيب إحنا أنت حضرتك قلت بإن الأصل إن هي يعني كانت راضية وعايشة ومتفهمة، حصل بدأت تظهر المشاكل، عليك بقى إنك تعرف ليه ظهرت المشاكل ديت، لأن الأصل إن كانت الحياة هادية، وأنت جزاك الله خير متحمل مسؤولية، ربنا يعينك، جزاك الله خير ويوسع عليك. فانت ابدا شوف المشاكل دي قبل ما تكبر، تعرف ايه اسبابها وشوف. الام والاب في الغالب ما بنعرفش نتكلم معاهم، مش هقدر اقول لامي انت غلطانه وانت انت اللي غلطانه في حقها، هتبقى صعبه شويه. لكن انا خلينا اتكلم مع زوجتك، اتكلم مع زوجتك وهي اللي انت تفهمها، ولا معلش حقك عليا انا، وانا عارف ان هم غلطانين بس حقك عليا انا، مسحيها فيا انا عاملينهم زي امي، يعني ايه راضي هذه الزوجه. وانا المح من كلامك ان هي يعني امراه طيبه وعندها اصل زي ما بيقولوا، عندها اصل وطيبه، فعايزه تسمع منك كلمتين طيبين. تمام انا عايز اسمع. ما ينفعش بقى انت تقول لها ايه، لا لا يمكن اسيب امي وابويا، ده عمري ما اعمل كده، ولو حصل ايه، ولو انت مش عارف اتحطيتي في كفه وهما في كفه انا لازم ارضي. لا ده مش كلام، مش الكلام العقل اللي يقال. انما خد على جنب كده، انت معاها في شقتك بنت الحلال، انا لو لفيت الدنيا مش هلاقي واحده زيك، وانت كذا وانت شايلاني وانت كذا وانت كذا. تكلمها تسمعها كلام هي بتحبه، ولكن يعني خليكي معايا شويه ونستحمل، وهي ستي كلها ساعه ولا اتنين بيبقى مع امي وابويا، وبعد كده احنا بنطلع شقتنا. المهم ان انت ايه يكون عندك حكمة في هذا الأمر. لا طبعا الاثنين في طرفي النزاع، اوعى تقع في المشكلة دي انك تحطهم الاثنين في طرفي النزاع، يعني كده هتعمل مشكلة. لكن خد زوجتك وحاول تهديها جدا. شيخنا اذا كان في الاول ملتزم ثم طيب، دي مسألة فكرية، يعني دي مسألة فكرية ومحتاجة تكون فيها أمر يعني إيه يؤتى له بأحد يناقشه في هذه الأفكار التي يعني اعتنقها. ده يعني لو لسه هنا بالرد. طيب أنا رضيت، مش صعود ربنا يزوجك إن شاء الله. طيب هل فارق السن يعتبر عائق أمام نجاح الزواج؟ فارق كبير. الأصل إن هو ما فيهوش مشكلة، ده الأصل إن هو ما فيهوش مشكلة، لكن أصبح فيه مشكلة الآن للأسف. طبعا أنا بس قبل ما أكمل، بارك الله فيكم، الإخوة في الكنترول جزاهم الله خيرا يقولوا لي الوقت المتبقي قد إيه، عشان حتى لا نأتي على وقت أحد، يكون في محاضرات بعدين جزاهم الله خير. ففارق السن، جزاك الله خير يا باشمهندس، الله يحفظك، بارك الله فيك. فرق السن ماهوش عائق يعني في الأصل، نظر للظروف اللي احنا زي ما قلنا التركيبة الثقافية اللي بدأت تحصل عند المجتمعات وعند المسلمين أصبح بقى فيه فرق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 25 سنة وأمنا خديجة عندها 40 سنة، وكانت يعني كان أسعد ما يكون مع أمنا خديجة، وهي كانت أسعد ما تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل أولاده من أمنا خديجة باستثناء سيدنا إبراهيم. فهو الأولاد كانت منها، الحياة كان منها، ولم يتزوج أحد في حياة أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. فهذه كان في فرق كبير في السن، وهكذا كان أبو بكر، وهكذا كان عمر، وهكذا. لكن نظرا زي ما قلت للتركيبة الثقافية اللي حصلت لدى المسلمين في السنوات الأخيرة بدأت تحصل هذه المشكلات، ونظرا لوجود هذه المشكلات يجب علينا ان احنا لا نتغافلها. فاحنا بنقول ان السن لحد 10 سنوات، سن لحد 10 سنوات ممكن مناسب جدا، مفيش مشاكل خالص. لكن 10 سنوات يبدا منين؟ هو ده المهم. 10 سنوات ده يبدا منين؟ يعني مثلا تكون عندها هي 30 وهو 40، هنا هتبقى يعني ايه، هتلاحظوا ان احنا بدأنا نتأخر قوي. انما لو هي عندها 20 21 22 وعن 30، هنا لسه الاثنين في مرحلة الشباب، يعني مرحلة. طيب ده بالنسبة هي اصغر منه بالعشر سنين. طب خلونا نقلب الموضوع، هي اكبر منه بعشر سنين، ديت في الوقت الحالي انا لا انصح بها ان واحد ياخد اكبر منه، يعني شاب ياخد زوجة أكبر منه بسن كبير، فأنا لا أنصح بدوت نظرا للمشكلات اللي احنا بنشوفها. يعني هو ممكن يتزوج واحدة أكبر منه لا تزيد عن سنة اتنين، ده يعني تلاتة يعني، لكن تزيد بقى 4 سنين وخمس سنين وست سنين، هتلاحظوا ان هو لما يوصل عنده 40 سنة، هي هيبقى عندها 45 سنة مثلا لو أكبر منه خمس سنين. المرأة 45 سنة كتر خيرها حمل وولادة وبيت وتعب وكلام دوت، فبيؤثر عليها. هو لا، هو عنده 40 سنة لسه في بداية الشباب، يعني وفي قوة الشباب. شوفوا بقى لما يوصل هو عنده 50 سنة وهي 55 سنة وكل اتغيرت عند المرأة، فبتحصل طيب هو كان حصل ريكونكتنج للسيرفر، فالاسئله دلوقتي مش واضحه قدامي، فاخر اسئله بقى. كانت الاخت تسال على مساله السن. طيب اختنا خلاص انا اتكلمت عن نقطه السن، بارك الله فيكم. في الاخت سالت سؤال مهم جدا، بتقول هناك من الأزواج من يؤتمن على الزوجة من طرف والدها قبل الزفاف على أنه متدين وملتحي، ثم يسكنها مع أهله، وفي الأخير تكتشف أن الزوج الذي أمرها بالنقاب أمام أخوته أخوته لا يرضى أن تنظر زوجته في بيت حمامتها بالنقاب، أخته يسبون الليل والنهار. لا طبعا لا يرضي ربنا طبعا. مين اللي قال؟ مين اللي قال لا يرضي ربنا؟ شوفوا يا جماعة، شوفوا، إذا قلنا إن الزوجة عاشت مع زوجها في بيت أهله، في هذه الحالة لابد إن هو يحافظ، الزوجة منتقبة، يحافظ على يعني نقابها، ويحافظ على يعني حيائها، ويحافظ على يعني نقدر نقول على كرامتها. طيب هي هتنزل دلوقتي من شقتها، تنزل لبيت او شقة والده. طب والده بيسمع مثلا، او في البيت عنده اخوات بيسمعوا اغاني وبيسمعوا موسيقى وبيتفرجوا على مش عارف كذا وبيعملوا، يعني هنا ما تنزلش بقى خلاص، هنا ما تنزلش، ونقول للزوج اتقي الله عز وجل في زوجتك، اتقي الله عز وجل في زوجتك. اذا انت عايزه تنزل، لكن شوف انت خليها نازله فين، هي مش هي ما عندهاش مانع ان هي تنزل تساعد والدتك وتنظف حتى البيت لوالدتك، وان كان دوت مش واجب عليها في حاجه، لكن هي بتعمل باخلاقها ودينها. انت نفس الشيء حافظ عليها وعلى كرامتها، هي انت مش جايبها من يعني هو مش جايبها من الشارع، دي بنت ناس، وترضى الكلام ده لاختك او ترضى لبنتك، هو ده الكلام. طبعا ده ما يرضيش ربنا. لو اخت تقدم لها شاب اكبر منها ب 10 او 15 سنه، 10 سنين كويس، 10 سنين كويس، يعني خلينا في 10 سنوات و15 سنه برضو ما فيش مشكله، لكن خدوا بالكم يعني هتبقى في مرحله كبيره، هتبقى في مرحله كبيره، خاصه مثلا هي عندها، خلي عندها مثلا عندها 20 سنه، هو عنده 35، بقى هي عندها 30، بقى هو عنده 45، بقى هي عندها 40، بقى هي عنده 55. ف يعني في مشاكل كثيره من ورا الموضوع ده، في مشاكل كثيره من ورا الموضوع دوت، لكن 10 سنين دوت كويس مقبول. لكن اذا اضطرت عشان يعني لا نضيع على بنتنا او اختنا فرصه، لكن هي لو ارتضت هذا الامر توكل على الله. في بنات اصبحت تخاف جدا وتلعب من اي عريس، تخاف من خاصه لو اهل مش ملتزمين بمعنى تنسى شهر. هو دلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا فيه، البيوت الملتزمه بالكامل، يعني ان احنا يبقى عندنا بيت ملتزم بالكامل، ده يعني مش موجود الا من رحم الله، انك تلاقي ايه بيت كله ملتزم، يعني اللي هو الشاب اللي متقدم لك ملتزم، واخواته ملتزمين، وامه ملتزمه، وابوه ملتزم، يعني ما بقاش كتير جدا في المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. لكن في حاجات نقبلها وفي حاجات لا نقبلها. يعني انت متقدم لك مثلا او متقدم لاي بنت شاب ملتزم، طيب في نفس الوقت هو ملتزم بس عنده مشاكل وراه ممكن تحصل من اهله. هنا يعني لابد بقى من ان احنا نستخير ونستشير والكلام دوت. طيب هو ذنبه ايه؟ يعني هو ملتزم، طب ذنبه ايه؟ هنا نظره اخرى، بمعنى هل هو هيكون من النوع او شخصيته بحسب ما نسال عليه ونعرف شخصيته، ان هو ممكن يعمل فصل ما بين اهله وما بينك، بحيث ان هما لا يتدخلوا في حياتك ابدا، وبحيث ان هما ملهمش يعني ملهمش تسلط عليه او تاثير عليه، في هذه الحاله ممكن، لان هو ملوش ذنب، هو ملتزم. افرض ان هو طلع ملتزم، والده بيعمل اي حاجه، امه كذا، اخواته كذا، هو طلع كويس، طب ده ذنبه ايه؟ بنشوف شخصيته، هل هو ممكن يتاثر بيهم؟ هل هم ممكن يتدخلوا في حياتك؟ اذا كان هو عامل فصل للكلام دوت، واذا كان هو صاحب شخصيه قويه وغير متاثر بيهم نهائيا، ويقدر يفصلك بعيد عنهم تماما، هنا ممكن. آه ما نصيحتكم لمن تتزوج خارج بلادها في مجتمع جديد؟ هو السؤال مش واضح، السؤال مش واضح، لكن خلينا ايه يعني نحط له الاحتمالات بتاعته. نفترض ان الاثنين من مصر مثلا، وبعدين بعد كده سيسافر هو ثم هي تسافر ويتم الزواج هناك في اي بلد من البلاد. كويس، دي حالة ممكن ايه تتجوز في خارج بلد، او ان هي هتتزوج من واحد غير يعني هما الاثنين مصري، هو هي مصريه وهتتزوج من واحد مثلا اي جنسيه اخرى. في الوقت الحالي لا ينصح بزواج اي واحده من اي جنسيه اخرى في الوقت الحالي، نظرا للايه للمشكلات اللي موجوده بين البلاد دلوقتي، وده وقت احنا شفناه وعيناه ان هي متزوجه مثلا من حد مثلا، ربنا يفرج عن اخواننا في سوريا، هي مصريه ومتجوزه من سوري. كويس، فاصبحت في مشاكل. وكنا نعرف حد كان مثلا متزوجه من حد تقريبا فلسطيني، هو سافر وما عرفش يرجع مصر تاني. تخيلوا، يعني هو كانوا قاعدين في مصر، سافر فلسطين وبعدين مش عارف حصل ايه ومنعوا الدخول، فمبقاش عارف يعني مبقاش عارف يرجع مصر، ولا هي عارفه تروح له هناك. فبقت مشكله ضخمه جدا، بقت مشكله كبيره. فبنقول نحذر شويه في هذه الامور في الاوقات الحاليه حتى يعني لا نهدم البيوت. نعرف ابن الاصل منين؟ نعرف من الاصل ان السؤال عليه. ولاد الاصول بيبانوا، يعني ولاد الاصول بيبان، فبمجرد السؤال بيبان. يعني نسأل عليه في منطقته، في حيه، في شغله، هيقولوا لك هم على طول كده، ده ابن اصول. يعني هتلاقي الناس ايه بيثني عليه. وينفع عروس تلبس فستان الفرح الابيض يوم الزفاف ومكياج كده؟ تلبس فستان الفرح ابيض وتحط مكياج وتفرح وتنبسط وكل حاجه، بس مع النساء فقط، وممنوع دخول كاميرات التصوير. يعني عشان ايه يبقى الامور واضحه، يبقى تلبس فستان ابيض، تلبس فستان الفستان اللي يعجبك، تمام، وتحط مكياج، تعمل كل اللي هي نفسها فيه ما بينها وما بين النساء. لكن في امور المراه لابد ان هي تنتبه لها، ان هي في امور كده لا تكشفها امام النساء، لان في بعض النساء بتفتكر ايه ان هي ممكن تكشف اي حاجه كده قدام النساء، ما احنا النساء مع بعض. لا، الكلام ده غلط، تمام. فتعمل كلها، بس انتبهوا لكاميرات التصوير. في اذا لم تأمني هذا الامر فتبقى الامور يعني في اضيق الامور، بحيث انك تحافظي على نفسك من كاميرات التصوير. هي بلد عربي وممكن تسافر لخارج بلدها. طيب، ما احنا عايزين زوج ان شاء الله، يعني نسأل الله عز وجل ان ييسر عليهم. الزوج عربي ايضا من نفس بلدها ولا لا؟ اذا كان من نفس البلد خلاص تسافر تتجوز هناك، ايه المشكله؟ ده كتير من الامر ده، يعني دي حاجات كتيره كده تمت كتير، يعني مش اول مره. الفستان لونه ابيض عادي؟ ابيض عادي، ايه المشكله؟ منين بقى السنه ان هو يكون ملون؟ دي انا ما اعرفهاش، يعني لا اعلم ان السنه يكون ملون. منين؟ وايه المشكله في الفستان الابيض؟ سنة واحدة وجدت طفل بعدها، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل أن يعني يفرج عن إخواننا في كل مكان، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم في كل مكان. وهو كل شيء يقول لازم تنفصل وتشوفي نفسك وما تعيش نفسك بيها. لا لا لا، بارك الله فيك، لا لا تنفصلي، لا تنفصلي، جزاك الله خير. و يعني أهم وسيزال بإذن الله تعالى، لا تنفصلي، ونسأل الله عز وجل أن يربط على قلبك، لا تنفصل ان شاء الله رب العالمين. وهذا في يعني يكون في ميزان حسناتك باذن الله تعالى. انه اني انزل العمل عشان ما احتاجش لحد، ورافض فكره الشغل خالص. مساله الشغل يعني طبعا طبعا انا يعني صعب مساله ان احنا نتناقش معاه، لان هو في يعني في حاله لا تسمح بالنقاش معاه اصلا، يعني ان انت تقعدي تتناقشي معاه والكلام ده لا الوقت يسمح ولا حالته النفسيه اصلا تسمح ان انت تتناقشي معاه. ف يعني اسال الله عز وجل ان يجعل لك مخرج وفرج يعني قريب من هذا الامر باذن الله تعالى. مش فاهم ايه موضوع الافضل المخالفة، مخالفة لفعل اهل الشرك، ما ايه بقى الموضوع دوت عشان بس نبقى احنا ايه ماشيين مع بعضنا. فهمونا ايه موضوع مخالفة لفعل اهل الشرك ده، انا الامر مش واضح.
نحن في
انا فاهم ان انتوا عايزين تقولوا الفستان الابيض. يا جماعة بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. هذه الأمور خلونا بقى يعني إيه يعني نوسع مداركنا شوية، الله يكرمكم. مين قال إن الفستان الأبيض ده بتاع النساء الكافرات بس؟ مين اللي قال؟ ها قولوا لي كده، هاتوا لي أي دليل للكلام ده. يا جماعة الله يصلح حالنا وحالكم. خلونا احنا انا بتكلم في نقطه محدده دلوقتي، بنتكلم في نقطه محدده. مين اللي قال كده يعني؟ ما شاء الله، يعني كده بقى دليل ان اول ما لبسته هي واحده كافره فكده اصبح دليل. طيب خلاص احنا نقول لكل اللي موجودين من اللي بيلبسوا بدل، انتوا كده يا جماعه لان اول حد لبس بدله كان من الكافرين. يقبل هذا الكلام؟ الكلام ده يقبل؟ طيب يا جماعة يعني احنا نقدر نقول ان لبس البدلة للرجال حرام عشان ما هو كان مين اول من لبس البدل؟ انا طبعا مبسوط من المناقشة دي، جميلة جدا يعني، انا مبسوط من هذه. استنوا بقى ايه، استنوا ما تكتبوش حاجه تاني عشان نتكلم في النقطه دي. ماشي، خلينا عشان نتكلم في النقطه دي يعني ما تكتبوش حاجه دلوقتي. انا مبسوط جدا من المناقشه اللي هي المناقشه دي جميله قوي. تمام، مساله السنه ان انا لو لبست بدله ابقى مخالف للسنه، لو لبست الفستان الابيض تبقى مخالفه للسنه. ارجعوا بقى للبس النبي صلى الله عليه وسلم، ارجعوا له في زاد المعاد. افتحوا كده زاد المعاد، عارفين كتاب زاد المعاد؟ طبعا زاد المعاد في هدي خير العباد، يعني ايه لابن القيم. عايزكم النهارده ترجعوا لزاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس، وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس ايه. تمام، ارجعوا للبس النبي صلى الله عليه وسلم وهتلاقوا الايه الكلام. ماشي، انا مش هفتح الفتاوى على عيني وعلى راسي، الفتاوى على عيني وعلى راسي. انا لا الزم احد بكلامي اللي انا بقول، انا لا الزم احد بكلامي اللي انا بقول. بيبقى زينه جدا فستان ابيض، هتفصله زي الازال يعني، ويبقى ملحفه. اعملي اللي انت عايزه تعمليه يعني، مفيش مشكلة يعني. اعملي اللي انت عايزه تلبسيها، ملحفة كلها بيضة، ملحفة كلها خضرة، تلبسي الفستان اخضر، تلبسي الفستان ازرق. انا ما قلتش، انا بتكلم في مبدأ. البسي الفستان اللي انت عايزاه، اللون اللي انت عايزاه، لكن تمام، لكن ما حدش يقول لي ان الفستان الابيض لا، عشان اصل فلانه الاولى اول واحده لبسته كانت مش عارف ايه. لا يا جماعه، مش هو دوت، واخد بالك؟ احنا دلوقتي خرجت المساله من امر التشبه، المساله دلوقتي خرجت من امر التشبه. ده ليس فيه تشبه بالكافرات، لانه اصلا خلاص ما بقاش، لم يصبح الان لباس كافرات. انتبهتوا لهذه النقطه؟ يعني نقدر نقول ان البدله ديت من لباس الكفار دلوقتي ده من لباس الكفار؟ ها البدله الان من لباس الكفار، ولا ده خلاص اصبح بقى زي منتشر ما بين الناس؟ يعني دلوقتي خليني اضرب لكم مثال سهل بسيط جدا وانتوا تعرفوا بيه اللي انا اقصده. لو واحد لقيناه لابس بدله، هل نطلق عليه مباشره ان هو من الكفار؟ خلاص اصبح زي مشترك ما بين الناس كلها، فلا نميز. ايوه، لا نميز، خلوا بالكم، لا نميز بناء على اللبس ان هو مؤمن او غير مؤمن. اصبح المساله عمليه عاديه جدا. بنضرب مثال ثاني. ايوه يا جماعه، انا ما اختنا فصبر جميل او اخ فصبر جميل، والله المستعان. صراحه لا يوجد اجمل من القميص اللي هو الثوب للرجل. انا البس الثوب وعلى السنه بفضل الله عز وجل، لكن زي ما بنقول ايه، زي ما بنقول ايه، لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. عندي اللبس دوت والحمد لله على السنه تماما بفضل الله عز وجل، لكن انا بتكلم في 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 نقطه، انا بتكلم في نقطه. هو الان في اوقات، في اوقات ما ينفعش نلبس اللي هو الثوب الابيض او الثوب للرجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللون الابيض وكان يحب البياض من الثياب، لكن في اوقات ما نقدرش نلبس دوت في اي مكان، واخدين بالكم؟ فدي نقطه مهمه، دي نقطه مهمه. اذا مساله تمييز الناس على الايمان او غير الايمان بناء على اللبس اصبحت غير موجوده، اللي هو اللبس اللي انتشر ما بين المسلمين وغير المسلمين، اصبح بقى لبس اي حد بيلبسه، خلاص الامر دوت بقى فيه سعه والامر بقى مفتوح. واختنا او اخونا لما نقل الفتوى وجابها من الاسلام ويب، جزاك الله خير، في بعض الفتاوى، بارك الله فيك، بعض الفتاوى لعلمائنا ومشايخنا الاجلاء وعلى راسنا من فوق، لكن الفتاوى دي كانت قديمه، انتبهوا، في بعض الفتاوى قديمه. الان في فتاوى كانت قديمة في مسألة التصوير. يعني انتوا حتى قديما كانت هتلاقوا مثلا طيب حاضر، هتلاقوا مثلا في فتاوى عن التلفزيون، واللي يكون عنده تلفزيون في البيت فهذا كذا وكذا وكذا، ويمنع استخدام الدش ويمنع ومش كل دي فتاوى موجوده ممكن اقولها لكم دلوقتي. تمام. الفتاوى ديت تصلح الان مع وجود القنوات الاسلاميه؟ وان انا لو انا جبت دش دلوقتي ومشغل عندي القنوات الاسلاميه وبتاع، حد يقول لي انت على بيتك دش يبقى انت من الفساق الفجار والكلام دوت؟ لا، الامر اختلفت الوقت، اختلف. هذه الفتوى كانت صحيحه في وقتها، لكن الان الامر اتغير. تمام، انتوا اللي احسنتم، جزاكم الله خير. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس، ما انا قلت لكم ارجعوا للبس النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد، هو باب هتلاقوه باب جميل وفصل جميل جدا. طب ممكن تلبس الفستان الابيض، وقلنا بقى خلاص الفستان الابيض وتحط عليه ورده حمراء وتلبس الطرحه لونها اخضر ومش عارف ايه اصفر، اعمل اللي انت عايزه تعمليه، مفيش اي مشكله خالص. تمام، دلوقتي القنوات نقدر زي ما اختنا واسلام، احنا دلوقتي نقدر نجيب دش ونجيب ريسيفر ونجيب تلفزيون وكل ده ونتفرج على القنوات الاسلاميه ولا لا؟ حد يقول لنا انتوا بتعملوا ايه؟ هنقول له لا، اذا كده الفتوى حضرتك اللي هتنقلها لي دلوقتي على عدم اقتناء الدش ده كان من 15 سنه. كان من 15 سنه، الامر ده كان من 15 سنه. لما كان مفيش ولا قناه اسلاميه، وبالتالي كان الوقت دوت هجيب التلفزيون اتفرج على ايه؟ ده ما فيهوش حاجه اصلا، كل اللي فيه كله فساد. يبقى الفتوى هنا كانت صحيحه، الان الفتوى تغيرت. ولذلك انت تجد دلوقتي المشايخ كلهم موجودين على القنوات الفضائيه، المشايخ كلهم بيتصوروا دلوقتي. لو انت دخلت على جوجل دلوقتي تقدر تجيب صوره لكل المشايخ ولا لا؟ الشيخ فلان متصور وفلان متصور وفلان متصور، الامر اختلف، الامر اختلف. تمام. طيب جزاكم الله خير، انتم نقلتونا بالسؤال الفستان الابيض، فنسال. طيب انتوا مصممين تخليني اتكلم انا، يعني مصممين تخليني اتكلم. الشيخ بن باز رحمه الله عليه لم يظهر على الشاشه قط لما يرد مع عدم جواز ذلك. طيب انا عايزكم ترجعوا لكلام الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، انتبهوا الشيخ بن باز، الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في حلقات كانت على قناه المجد، كانت بعنوان صفحات من حياتي، برنامج اسمه صفحات من حياتي، وكان مستضيفين الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. الشيخ عبد القادر شيبة الحمد مدرس في المسجد النبوي. لما طلبوا منه، هو مصري، لما طلبوا منه وكان من فترة ان هو يطلع على التلفزيون يقول بعض الدروس، سأل الشيخ عبد العزيز بن باز لانه عايز يعرف رأيه في المسألة، الشيخ عبد العزيز قال اطلع على التلفزيون وبلغ الخير. ارجعوا للحلقة صفحات من حياتي على اليوتيوب للشيخ عبد القادر بن الحمد. انتوا عارفين لو دخلتوا وبحثتوا عن شروط المفسر، عن شروط المفسر في الوقت الحالي اللي بنعيش فيه، تجدوا شرط غريب جدا. شرط ان اللي يتعرض لتفسير القرآن، تخيلوا في شرط غريب جدا موجود دلوقتي، ولا تستغربوه، ان هو يكون يلم ويكون عنده معرفة بالتقنيات الحديثة. لانه يا جماعة، جزاكم الله خير، لانه يا جماعة ما ينفعش. انا هضرب لكم مثال دلوقتي وانتوا هتعرفوا دلوقتي. انا شاب مثلا، شاب في الكلية، ورحت للشيخ فلان وبعدين بقول له يا شيخنا بارك الله فيك، انا والله مبتلى بان انا بخاطب البنات على الشات، وبدخل اتكلم معهم على الفيسبوك وعلى تويتر، وبكلمهم على التليجرام، وبكلمهم على، وبدات اعدله بقى الفيسبوك وعلى الشات وعلى الواتساب وعلى التويتر وعلى تليجرام. فاهم الشيخ عامل ايه؟ هما ايه دول يا ابني؟ ايه التويتر دوت، وايه الفيسبوك دوت، وايه الكلام دوت؟ تفتكروا الشاب ممكن يكمل السؤال؟ الشاب هنا ممكن يكمل مع الشيخ في السؤال؟ اصلا الشيخ مش معاه اصلا، يعني هو بيسأله عفا. فهنا ما ينفعش ان احنا ننفصل عن الواقع اللي احنا عايشين فيه وعن التقدم، او حتى لو احنا شايفينه مش تقدم فاحنا لازم هنعرفه. فالشيخ او اللي هو الشخص اللي بيستفتيه، لو هو ما عندوش المام بهذه الامور، اذا بالتالي سينفصل عن كتير من الشباب. انما اذا الشاب لقى الشيخ متواصل معاه، طيب هنا يسأله، طيب ودي كذا، طب ودي كذا، طب ودي كذا، هي دي الامور. نعم. طيب اختنا سجود القلب، تضايق كثير عندما ياتي العريس وابقى على الاستخاره ولا ارتاح الا اذا وقف الموضوع من جديد. تقدم لي شاب الحمد لله ممتاز وكان فوق ال 30، وعندما اجلس معه ارتاح، لكن تاتيني فترات ياتيني الضيق والجا للصلاه، هل استمر الشباب على خلق ودين وطالب علم شرعي لكنهم من جنسية أخرى، ماذا تنصحون؟ طيب أختنا، طبعا أنا مش عارف هي بتقول أختنا سجود القلب بتقول من جنسية أخرى، هنا ما أنا قلت هي دي المعضلة، المعضلة المسألة جنسية أخرى، مش عارف، يعني أنا أفضل ان يكون من نفس الجنسيه، افضل ان يكون من نفس الجنسيه. وانتم شايفين بعينيكم، يعني انتم شايفين بعينيكم المشاكل اللي الدول كلها واقعه فيها دلوقتي، يعني تكون دوله كذا عامله مشكله مع دوله كذا، ومشكله ودوله كذا عامله مع مشكله مع الدوله الثانيه، فتبص تلاقي فجاه صدر قرار ممنوع دخول الجنسيه الفلانيه. طيب وبعدين نروح فين؟ طيب والبيوت ممكن تنهار وتنهدم بسبب هذه المشكلات. فيعني انا في هذا الوقت اللي احنا بنعيش فيه، انا بقول يبقى من نفس الجنسيه، يعني بحيث ان ايه زي ما بيقولوا احنا رايحين جايين مع بعض. ونسال الله عز وجل ان ييسر علينا وعليكم. اخت تاخر زواجها وبتحس ان رساله من ربنا ليها لما تقرا سوره مريم انها تحتسب على الله ترك الزواج لعدم قدرتها على الاخذ بالاسباب مع وجود عوائق مثل شيء من المس وكذا. ما انزل الله من داء الا كان له دواء. فحتى لو في ايه حتى لو في ايه تلتجئ الى الله عز وجل وتتداوى من هذا الامر، سواء مس او سحر او تتداوى منه. وفين سوره البقره يا جماعه؟ فين الاذكار يا جماعه؟ فين ومن اهم النقاط صلاه الليل. صلاه الليل وتدعو وتسجد وتبكي لله عز وجل، وسيزيل الله عز وجل هذا الهم باذن الله تعالى. ولا اختنا لا تترك نفسها للشيطان ان هي تترك الزواج والكلام ده. لا تترك الزواج، وخذي بالاسباب وتعالجي، اقراي سوره البقره كثيرا، وعليك بالاذكار، وعليك بحضور العلم وطلب العلم وصلاه الليل. انطرحي ما بين يدي الله عز وجل واشتكيله همك. كل دوت يعني يتلافى باذن الله تعالى. واكثري من الاستغفار، اكثري من الاستغفار. من لزم الاستغفار كان له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبه سؤال اختنا وهذا الهم الموجود، خلوني اعطيكم بعض الادويه او الوصفات النبويه لمساله علاج الهم. جاء الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، اجعل يعني صلاتي كلها لك؟ يعني كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذن يكفيك الله همك. إذن يكفيك الله همك. بمعنى إيه الكلام دوت؟ أننا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فحضرتك خلصتي صلاة الفجر، اجلسي قولي الأذكار وأكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رايحة مشوار، راجعة من الكلية، رايحة الكلية، أكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكفيك الله همك. أيضا من الأسباب في تفريج الكروب الحفاظ على المعوذات. قل والله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. من الاسباب ايضا اللي هي بتفرج الكروب ايضا هذا الدعاء ايضا: حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اكثروا من هذا الايه، من هذا الدعاء: حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهذا الدعاء ايضا اللي هو الجميل: اللهم اني عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او استاثرت به في علم الغيب عندك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا فرج الله عنه وازال همه. فقال الصحابه: او نحفظه؟ يعني هذا من الادعيه الجميله، الاستغفار، الدعاء. خلوكم دايما في هذا الامور. نقطة مهمة جدا اللي هي مسألة ان يكون لك خلوة ويكون للأخ خلوة. ايه الخلوة؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ليكن لكل واحد منا غار حراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى غار حراء ليختلي بربه، يجلس مع ربه. فكل واحد لابد مننا يكون له غار حراء. يعني ايه غار حراء؟ غار حراء اللي ممكن تكون أوضة نومك، غار حراء اللي ممكن تكون حتة كده، ركن كده في الصالة، حطيت سجادتك وبدأت تصلي وبدأت تشتكي لربنا، محدش شايفك بالليل، هذا غار حراء بالنسبة لك. فانتبه له هذه النقطة. وأقرب ما يكون، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. ليه هو ساجد؟ عشان هو دي منطقة الذل، فيتذلل لله عز وجل ويدعو بما شاء، والله عز وجل حليم كريم عظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مسلم ولكن من بلد اوروبي. حضرتك قلت لا، انا ما قلتش لا، انا بقول افضل وجود نفس الجنسيه، نفس الايه، نفس الجنسيه، تمام؟ ده اللي انا بقول. مشاكل الإقامات، معاناة طبعا، يعني الله المستعان. فيعني لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، أستأذن في يعني بقية الأسئلة، يعني لو ممكن ترفع على شيخنا الشيخ حازم جزاه الله خير. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى وباسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن يغفر لشيخنا الشيخ حازم شومان. دكتور حازم يحتاج منا جميعا الدعاء، أسأل الله عز وجل بمنه وبكرمه أن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، وأن يرده إلى بيته سالما غانما صحيحا معافا في بدنه وفي كل أموره، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، ولكل مرضى المسلمين جزاكم الله خيرا، وأسأل عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أنا سعدت جدا بلقائي معكم، كان لقاء ممتع ودخلت في بعض المناقشات الجميلة، وأنا أحب المناقشات ديت لأنها بنتعرف على بعض يعني، وهذه المناقشات، لكن في المناقشات أرجو دائما أننا نتناقش بموضوعية، ونتناقش بصدر رحب، أنت تتحملني وأنا أتحملك، أنت أقبل رأيي وأنا أقبل رأيك، ونقعد ونسمع ونتكلم ونتحاور ونقول ونحكي، وأنت بتبتغي الحق وأنا ببتغي الحق، إن كان الحق معاك خدني معاك، إن كان الحق معايا تعال معايا، ونفتح قلبنا البعض. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل من إخواننا في موقع الطريق إلى الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كان في أي أسئلة ممكن ترفع على الإيميل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.